السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم،
وأن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين
خيرا.
وإياك المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. سائلة تسأل شيخ الكريم، هل للأم أن تكتب نصف الثمن اللي هو ميراثها لابنتها أو لإحدى بناتها بعد وفاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور عليه العمل عند عامة فقهاء المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والبنت حتما وارثة لأمها، وبالتالي لا تصح ولا تجوز لها الوصية لا بنصف الثمن ولا بأقل منه ولا بأكثر، لأنها وارثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أستاذ أحمد، يا حضرتك.
أهلا مرحبا أخي كريم، فضل.
أيوة، كنت عايز بس أسأل حضرتك، أنا دلوقتي أنا ملتحي،
ما شاء الله.
أنا أولا عندي 20 سنة، تمام،
ما شاء الله.
كنت بدور على شغل كتير يعني، والحمد لله يعني لقيت شغل، لكن حصل لي ظروف ومشاكل في الشغل ده بسبب اللحية، ويعني تقربت يعني لبعض الكلام وبعض يعني الإهانات بسبب اللحية يعني.
ده من الزملاء؟
طبعا من الزملاء في العمل.
طب وده انت تتهز ليه الشيخ يعني؟ طب اسمع فتوى
يعني
الشيخ
يعني مثلا يعني مثلا هم لو خدوا راحة مثلا، انا مثلا لما اقعد يقول لك بص مثلا هم ده الشيخ كلهم كده مثلا يعني، فبيجمعوا وبيعمموا يعني.
طيب واضح يا اخ احمد، حاضر شيخنا يجيب.
فانا اضطريت يعني. انا دلوقتي والدي متوفي، وانا انا المفروض انا الكبير هنا، فالمفروض ان انا انزل شغل او اشتغل يعني، فدلوقتي انا مش لاقي شغل يعني راضي باللحية.
انت حاليا مش شغال يا اخ احمد؟
هو شغال بس الشغل عامل له ازمه.
لا لا لا، انا حاليا مش شغال. لا
سبت شغل؟
سبت.
طيب
وطب حاسه مش لاقي، فالاوجب هنا ان انا يعني احلق اللحية ولا يعني مش عارف يعني الاوجب يعني.
طيب يا احمد، ربنا يسترنا واياك ويثبتنا واياك. فمن لا يبلغ
السؤال تاني حضرتك، معلش.
اتفضل.
طيب حكما اللي يعمل الذنب وهو عارف عقوبته يعني، مش عن جهاله، ويعني يعمله ويقول انا هتوب بعد كده يعني، انا هعمله وهتوب.
حاضر
تمام، مش نزك وخلاص.
واياك، فمن الله. ابو احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه شيخ،
اتفضل يا ابو احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
نعم والله الحمد لله.
الله يخليك. السؤال الاول.
نعم.
السؤال الاول، لو طلعت بحجاج يعني الرخصه، لو طلعت بحجاج الرخصه، نطلع الحج يعني بالرخصة بتاعتي،
وحج عمالة. حج عمالة. تطلع سائق يعني.
وحجيت معاهم تنفع الحجة؟
حاضر.
والسؤال الثاني تنفع الصدقة من فلوس حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني انا أيوة. في رصيد في البنك الفوائد بتاعته حلال ولا حرام؟
حاضر.
ماشي يا شيخ.
ابو احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله احمد ابو احمد ابو احمد النهارده الحلقه ما شاء الله ماشيه بترتيب كويس. اتفضل يا ابو احمد. السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اين هو يا شباب؟ ان
شاء الله وبركاته.
انا ابو احمد. اتفضل.
بعد يا شيخ عندي سؤال كده.
اتفضل.
جزاء سب الدين بس ما كانش يعرف جزاء ايه.
جزاء من يسب الدين دون ان يعلم الحكم. حاضر. نسأل الله العافية. في سؤال اخر يا اخ ابو احمد. فمان الله.
شكرا.
مع السلامة. ام شيماء. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبيض وجوهكم يوم نلقاه جميعا يا رب.
اللهم امين واياكم وجميع المسلمين والمسلمات.
بقول لك يا استاذ احمد عندي سؤالين.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا دلوقتي بشتغل يا استاذ احمد يعني عندي 60 سنه بشتغل ومرتبي 1400 جنيه.
ربنا يبارك.
هل دوت يبقى عليه يعني اطلع عليه زكاه ولا حاجه؟
بتدخلي منه حاجه يا ام شيماء؟
لا لا انا ده
يعني
على علاجي
اللي جاي كما يقال اللي جاي رايح يعني.
ده على علاجي وعلى
يا رب يحفظك ويشفيكي. حاضر يا رب.
يا رب.
يا شيماء
حياتي يا استاذ احمد اني نفسي اعمل عمره ونفسي والله يا استاذ احمد
الله ان يرزقنا وياك.
يا رب. دلوقتي سلفي انا زوجي متوفي عمالين يلحوا عليا هو وزوجته ان انا اروح عندهم. هل ده يجوز يا استاذ احمد
ولا لا؟ لهم هناك زياره يعني هم عايشين هناك.
بس انا ما عنديش محرم وانا ملتزمه بالرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لا يؤمن امراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر في يوم ليله من غير محرم.
ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. حاضر.
عليه الصلاه والسلام.
ربنا يرزقنا
ارزق. ادعي لي يا استاذ احمد ربنا يعفو عني ويشفيني.
يا رب يسعدك ويعفو عنا وعنك.
يا رب يا ابني وخليك
في ولادك وفي كل
مشايخنا يا رب.
امين.
ويفرح فيهم كلهم البركه يا رب العالمين.
اللهم امين.
والله اني اشوف في كل مشايخنا عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وابو بكر.
اسال الله ان يحفظهم جميعا.
ربنا ما يحرمنا منكم ولا منهم.
يسعدك ربي. فامان لا مشكله.
يا رب يا حبيبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا احمد 20 عاما ربنا يبارك له وهو في مقتبل العمر. ويبدو انه في العمل الذي تركه تسبب لازمه نفسيه. سخرية من بعض الشباب والزملاء. تعلم ان بعض ربما فعلا شيخي في هذه الايام يسخر من اللحية ربنا يهدي الجميع. فهو الان كبير العائلة بعد وفاة ابيه رحمة الله عليه ويريد ان يعمل وكلما ذهب اللحية تكون من يعني ويقول ان تكون سبب في ان انا ما بعرفش اشتغل. فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الابن احمد بارك الله فيه تسرع في ترك العمل بسبب سفاهة بعض الزملاء. هذه السفهات موجودة في العمل وموجودة في الشارع وموجودة
تحصل
في
معنا كلنا.
انما ليست هذه السفهات تكون الضاغطة علينا نفسيا فنترك طاعة الله عز وجل او طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان في السنن والمستحبات لاجل سفاهة السفهاء او سخرية الساخرين. هكذا مع كل الانبياء والمرسلين كانوا يسخرون من نوح عليه السلام ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن كفيناك المستهزئين كانوا يقولون ساحر ويقولون شاعر ويقولون كذا وكذا وكذا. فالابن أحمد ينبغي أن يعلم أن هذا الطريق إنما هو طريق الأنبياء والمرسلين وطريق المؤمنين كله ابتلاء يحتاج منا إلى صبر واحتساب وثبات. انما النهارده سخروا من اللحيه حلق اللحيه بكره قالوا له هو رايح يصلي خدنا على جناحك قال لك بلاها الصلاه لا هو ده كلام ينفع؟ فانت يا ابننا احمد انت تسرعت في ترك العمل بسبب سخريه هؤلاء الساخرين وكان يجب ان تقف معهم موقفا حازما وموقفا حاسما. عيب. انت مش بتسخر من شخصي انت تسخر من هدي الدين والسخرية من هدي من هدي الدين أو شعيرة من شعائر الدين، دي كبيرة من الكبائر. دبين لهؤلاء الجهلة، هم جهلاء وبالتالي غلبتهم شقوتهم، فكان واجب عليك أن تبين لهم دي مستفاهة في شخصك، إنما هم يستهزئوا بشعيرة من شعائر الإسلام، فأنت تبين لهؤلاء الجهلة حكم الشرع فيها. ما صحش، ده كبيرة يا ابني من الكبائر أن تتسخر بهذه اللحية وهي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. طب أمال ما بتسخرش من سنة الهيبز ليه؟ ولا الشباب المايع اللي هنا وهنا ده اللي هو عامل لك ضفاير واللي هو عامل لك لحية ويقول لك دي مش دين، ده ما هو حر. طيب ما هو إذا كان ده حر، ما هو برضو المسلم حر في أن يستجيب لله ولرسوله ويثبت على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أخ أحمد أنت تسرعت، وبالتالي أقول عليك أن تعلم أن هذا الطريق يحتاج بالفعل منا إلى صبر واحتساب، والملتحون عايشين في كل جانبات المجتمع، في الوزارات والمحافظات والأحياء والمواصلات وفي كل مكان ما شاء الله، كلما ضغطوا على اللحية زادت اللحية وزاد الملتحون، وكلما سخروا من النقاب زاد النقاب وزادت أعداد المنتقبات. وبالتالي خلي هذا عهدك مع الله عز وجل، الثبات والصبر والاحتساب، وأن يكون لك شخصية قوية تؤثر ولا تتأثر. مش كده، ما يصحش المسلم يبقاش كده أبدا، يؤثر ولا يتأثر بهزء المستهزئين ولا بسخرية الساخرين. ليه؟ لأن احنا مش عايزين نقول الآيات اللي هي آيات شديدة عليهم، يعني إن الذين أجرموا، لأن ده إجرام في حق الدين، كانوا من الذين آمنوا يسخرون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شوف ربنا وصف الوصف اهو، كانوا بيكلمنا احنا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يستهزئون ولا يسخرون؟
يسخرون.
فده طريق المسلم وده طبيعة المجتمع، الهزء. أثبت واعلم في المستقبل أن رزق الله عز وجل لا يتأتى أبدا بطريق معصيته ولا بطريق ترك سنن دينه وسنن النبي عليه الصلاة والسلام. مش يا بنت اخلعي الحجاب عشان تتجوزي، مش هتتزوج، ولو تزوجت هتتزوج ناقص الدين اللي زي حالتها. مش عشان العمل مش هتشتغل يا ابني الا لما تحلق اللحية، والالاف المؤلفة من المتطهرين اللي في جهات العمل دول في كل مكان في القطاع العام والخاص دول ما هم شغالين اهو، لكن هيجي لك التاني يقول لك احلق عشان تشتغل. لا، مش عايز شغلك يا حبيبي، انا هثبت على ديني، ومن يتق الله يا ابننا احمد، قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا مشكلتنا اخ احمد او يا ابننا احمد ان احنا عايزين النتيجة قبل ما نقدم السبب، عايزين المخرج وعايزين الرزق قبل ما نتقي الله عز وجل حق التقوى. لا، اتقي الله عز وجل واثبت على دينك، واي مكان في العمل تبحث عنه يقول لك لحيتك لا، قول له انت لقيتين مش لقى واحدة.
يضحكون.
نعم
نعم،
واخد بال حضرتك.
مرة أخرى يا شيخنا،
إن الذين آمنوا كانوا من إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فأنت اتق الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوض بخير منه. اوعى يكون حلق اللحية على حساب انك تشتغل، او تشتغل على حساب حلق اللحية اطلاقا، لا تفعل هذا. والله العظيم انت دابة من دواب الله عز وجل، وانت خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ومن تعول ايضا، والله عز وجل يقول فما من دابة في الارض الا على الله رزقها. جاي لك رزقك وسيتهيأ لك السبب اذا وجد ربك تبارك وتعالى منك صدقا وثباتا وصبرا واحتسابا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم من يعمل الذنب، من يعمل الذنب وهو يعلم عقوبته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك ان هذا ستكون عقوبته اوخم، وسيكون جاء ذنبه اكبر عند الله تبارك وتعالى. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع استغفار. المصر ده حتى الصغيرة من الذنب تتحول إلى كبيرة بسبب الإصرار عليها. وليس الجاهل كالعالم. العالم أقيمت عليه حجة الله تبارك. العالم اللي هو مين؟ مش العالم يعني اللي هو الشيخ، العالم اللي عارف ان ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، العالم بالذنب اللي عارف ان الزنا حرام والسرقة حرام والاختلاس حرام والسلب حرام والكذب حرام، ده اللي عالم بيه بحرمة الشيء، سيكون ذنبه أكبر عند الله تبارك وتعالى من الجاهل اللي يقع في الذنب بجهالة. ناهيك انه بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ احمل الذنب ده وتوب. من الذي سيمهلك حتى تتوب؟ من يدريك؟ لعل الله عز وجل يعاجله فيقبض روحه على الذنب نفسه ولا يمهل لحظة ليتوب. هذا من الخدع الشيطانية. هذا انسان مخدوع ملبس عليه من الشيطان، عليه ان ينتبه الى حاله، وعليه ان يصدر هذا الشيطان وان يدحره وان يتقي الله عز وجل وان يعاجل ربه بتوبة الى الله تبارك وتعالى. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، انما اللي يعملوا بعلم وعمد ده حسابه اشد واعصر. نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه وان يرزقنا واياه العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. حج العماله، اخونا ابو احمد يقول لو هو يعني يخرج بالرخصه سائقا في الحج،
نعم،
واثناء هذا العمل سيحج، فما حكم هذا الحج؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هنيئا لك يا اخانا احمد ان
ابو احمد
ان يسر الله عز وجل لك فرصه حج بهذه الصوره. حج العماله يعني اهون شويات من نفقات الحج الطبيعي العادي، فهذه فرصة من الله تبارك وتعالى وفضل ورزق يسوقه الله عز وجل إليك. وعملك في الحج كسائق أو في خدمة الحجاج أيا كان مجال عملك لا يمنعك من أداء الفريضة، وإذا أديت الفريضة إن شاء الله فأنت حججت كما يحج غيرك من بقية الحجاج، وزادك الله عليهم عملك ورزقك الذي ترزقه من وراء هذا العمل إذا كنت هتقبض مرتب. ولو كنت طالع عمل بدون أجر وبدون عمل حقيقي فلا بأس عليك، ما دامت التأشيرة ولله الحمد سارية المفعول ويعني إجراءاتها سليمة، فهنيئا لك الحج. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك بحج بيته الحرام وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
أهلا مرحبا.
كيف حالك شيخ؟
نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله.
أهلا بارك يا شيخ.
يا رب يبارك. تفضل.
حضرتك يا شيخ، إيه حكم تارك الصلاة بالكلية؟
هل هو منكر لها ام كسلا وتكاسلا؟
يعني لا، يعني هو يا شيخ يعني تكاسلا.
حاضر
ماشي، نسألك الدعاء يا شيخ.
ربنا يحفظك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم. طب الاستاذ حاتم، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
الحمد لله.
لو سمحت بس ليا استفسار صغير لو سمحت.
اتفضل.
حضرتك انا جايب عربية انا واخويا شركة فيها، واخويا دلوقتي عايز يبيع حقه فيها وانا معيش اسده بيها، وانا ماليش مصدر اي اكل عيش غير العربية دي، فهل ممكن اجيب كارد اسد اخويا بيها؟
ايه جاي تجيب ايه؟
كارد.
اجيب كارد اسد اخويا
كارد
يعني عشان
يعني انت تشتري عربية تكون تتملكها وحدك؟
لا يعني خلص اخوه من العربية.
لا ما هو ياخد قرض
عشان يخلص اخوه من العربيه اللي هم شركاء فيها.
ما هو انا فاهم، ما هو ده اللي انا قصدي، ان هو ياخد القرض عشان هو يشتري عربيه تبقى ليه لوحده.
يخلص.
تمام، عشان هو مش عنده فلوس يشتري عربيه. مش هو ده السؤال يا استاذ حاتم؟
هو ده السؤال يا حاتم.
طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. شيخي استاذ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام. بالله في
الحلقه استاذ عبد الله اتفضل.
لا يسمك، لدي سؤالان.
هاتي السؤالين تفضل.
السؤال الاول، رجل انتقد وضوءه اثناء الطواف بشدة الزحام، يتعذر عليه ان يذهب ليجدد الوضوء، ان يجب عليه ان يخرج ليتوضا وان يعود ان يكمل الطواف؟
حاضر. حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
الآية الكريمة التي تقول لقد كنت في غفلة من هذا، من المخاطب في هذه الآية؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وإياك. فمن الله؟ نعم شيخ الحبيب بارك الله فيكم، ما حكم التصدق أو الصدقة من المال الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصدقة من المال، الإنفاق من المال الحرام ليس صدقة في الحقيقة، إنما هو باب يتخلص فيه من المال المحرم، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. فهو ينفق نعم، لكن على سبيل التخلص من هذا المال المحرم، لكن ليس على سبيل الصدقة. طيب ربما يقول قائل، طب هو هيؤجر على التخلص من المال المحرم مش صدقة، يعني ما فيش أجر على الصدقة، طب هيؤجر؟ آه طبعا، لأنه ترك الحرام والتخلص منه ده نوع من أنواع القربة إلى الله تبارك وتعالى. أنا لما اتق الحرام هذا من مجاهدتي لنفسي، وبالتالي يؤجر عليه العبد إن شاء الله، هيؤجر على تخلصه من الحرام، مش هيؤجر على انه هو صدق، لان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رصيد او الفوائد اللي في البنك في المال، الفوائد حكم التعامل معها ايه؟
نعم نفس الحكم، يعني الفوائد لا تتركها يا اخي الحبيب للبنك، ولا تتركها لمكتب البريد، لانه تركها نوع من الدعم المادي لهذه المؤسسات، واحنا مش يعني نربأ بالمسلم اللي بيتقي الله وبيخاف الحرام ان يفعل هذا، وبالتالي يفعل في هذه الفوائد ما يفعله الانسان في المال المحرم او ما يفعله في المال المشتبه فيه، وهو ان يتخلص من هذا المال، مش هيرميه في الشارع ولا يرميه في البحر ولا يحرقه، انما هيعطيه للفقراء لأنهم أحوج إلى المال بصرف النظر عن مصدره، وهو حلال للفقراء والمساكين ينتفعون به، وفي نفس الوقت وسيلة يتخلص هو بها من هذا المال المحرم أو المال المشتبه، ولعل الله أن يكتب له الأجر في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو أحمد يسأل عن جزاء من يسب دين الله ويقول هو جاهل بالحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما أصلحنا عندنا مسألتين متعلقين في الأحكام، الأحكام الشرعية. أولا العلم بالحرمة، ثانيا العلم بالعقوبة والجزاء أو الكفارة. فإن كان الإنسان لا يعلم حرمة الفعل أصلا فهذا معذور، لكن شيء مستبعد أن يكون إنسان على وجه الأرض في أمة الإسلام في دولة مسلمة وهو يجهل حرمة سب الدين. الأمر الثاني، لو كان يعلم حرمة السب لكن لا يعلم الجزاء والعقوبة، أنه سب الدين خروج من الملة عند كثير من أهل العلم إذا قصد بذلك دين الإسلام اللي هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة أنه كان يجهل العقوبة لكن عارف الحكم، عارف الحرمة، وبالتالي عليه أن ينتفض للحظته وتوه، فيتوب إلى الله تبارك وتعالى التوبة الصدوق، التوبة يعني النصوح كما سماها ربنا تبارك وتعالى، وتوبوا إلى الله توبة النصوحة. وبالتالي عليه أن ينتفض وأن يتعجل التوبة إلى الله تبارك وتعالى. من أهل العلم من يقول أنه يغتسل ثم يتشهد الشهادتين، لأن هذا بوابة توبته وعودته إلى الإسلام وعودته إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية، الجهل بالحكم شيء والجهل بالعقوبة شيء آخر. الجهل بالعقوبة مع العلم بالحكم أنه حرام، هذا يوجب عليه كل مستلزمات الحكم الشرعي، غير مسألة أن واحد بالفعل جاهل بالحرمة وجاهل بما يترتب على الحرام من عقوبة أو من كفارة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة مشيماء الله يديها الصحة والعافية، يعني الدخل أو العمل 1400 جنيه، واللي داخل الحمد لله خارج يعني مصروف، فهل عليه زكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يوسع رزقك وأرزاقنا وأرزاق المسلمين وأن يبارك لنا فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إذا كان الحال كما وصفت إنه الجي على قدر اللي رايح يعني على قدر النفقات، فلله الحمد هذا الذي يعرف عند أهل العلم بمستور الحال. الحمد لله حالنا مستور، اللي جاي على قد نفقتنا لا نحتاج إلى أن نقترض من فلان ولا يكون علينا دين لفلان، فنحمد الله تبارك وتعالى. وكان زمان المثل الشعبي عندنا أستاذ أحمد، طبعا احنا من الريف وحضراتكم من الحضر، ربما هذه الأمثلة الشعبية لا تصل إليكم ولا إلى مسامعكم، كانوا يقولون فقر بلا دين هو الغنى الكامل.
الله أكبر،
فقر بلا دين
قافل بابه عليه
هو الغنى الكامل. فالحمد لله حالك مستور كحال كثير من المسلمين، سطر الله أحوالنا وأحوالهم، وبالتالي ليس عليك زكاة، لكن لا يمنعك هذا وأنت في عافية وبعض الابتلاء ببعض المرض أن تتصدقي ولو بأقل القليل من هذا المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه الأثر بإسناد حسن عند بعض أئمتنا كالإمام الحافظ العراقي وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، أما الزكاة فلا زكاة عليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أمجد من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
يا لبي سؤال أنا فيه.
تفضل، مرحبا بك يا أستاذ أمجد.
بارك الله فيك. سؤال أول، أخ دخل المسجد مخلوق بركعة ووجد الإمام راكع ومخلص الباب يقاضوا على الباب على الصف 20 مترا، فركع من أمام الباب،
ركع
ثم رفع الإمام رفع ثم انتقل يسير ببطء ولم يصل إلى الصف، وركع الإمام ركع ثانية، فركع قبل أن يصل من وراء الصف وتم وتم الصلاة
ودخل في الصف
ويسأل عن صحة الصلاة يا لاشا صلاة
صحة. حاضر.
السؤال الثاني عن حكم اللقطة، فإذا وجد لقطة وعرفها سنة ولم يجد صاحبها، فهل يضمنها بعد سنة واستعملها بعد سنة أو استعملها إن كانت نقودا أو شيئا آخر، فهل يضمنها إذا بعد أكثر من سنة وجد صاحبها؟ واضح السؤال؟
آه طبعا واضح، ما شاء الله عليك، انت تتحدث اللغة العربية بطلاقة ما شاء الله. انا سعيد بك يا اخي امجد، فامان الله. نعم استاذ محمود، حاضر، السلام عليكم استاذ محمود.
السلام عليكم استاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله انا احبك في الله استاذ، والله
احبك الله اذا احببتنا فيه، ربنا يحبك.
انا كل يوم باذن الله بعد صلاه الفجر بشوف الاعاده بتاعتك على طول،
شرف لنا، ربنا ينفع بها يا رب وينفع بمشاهدك.
انا عاوز اسال فضيله الشيخ بس على رؤيتين بالله عليك.
اتفضل. السؤال يا محمود.
رؤيه
هو محمود اصل في الاول دخل احبك في الله وكده، فخلاني يعني مش هقدر اقول حاجه. قول يا محمود، قول يا محمود، قول يا حبيبي.
طبعا انا بحب الشيخ اللي جنبك، والله شيخ
الشيخ اللي جنبي، انت هتعرف اسمه تعرف شيخنا،
مش هقول لك انا عشان ما تقلش عليك، بس
شيخنا الشيخ شعبان درويش يا استاذ محمود، الله يرضى عنك.
الله يرضى عليك
يا حبيبي يا استاذ.
انا من فتره كده كنت ملتزم جامد يعني، بس ربنا منع عليا في الالتزام يعني، ما شاء الله يعني فوق ما تتخيل، صلاه فجر والتزام قيام ليل وكده
ما شاء الله.
فانا شفت رؤيه كده، فكنت عاوز اعرف تحقيق الرؤيه دي. الرؤيه دي اللي انا كنت في السعوديه وكان معايا انا، فقلت لهم انا عاوز ازور رسول الله
عليه الصلاه والسلام،
فقالوا لي احنا ممنوعين من زياره رسول الله. فانا رحت عند المدينه، لقيت سور كبير او معمول محجوز كده عننا ان احنا ما ندخلوش عند رسول الله، ففجاه لقيت نفسي في الروضه بصلي معايا شيخ.
ايوه،
فجاه لقيت نفسي في الروضه بصلي وبنادي الناس ان هم يصلي معايا، وجبتهم للقبله وصلينا في الروضه. شويه لقيت نفسي ثاني على قبر كبير، على قبر كده مثلا ارتفاعه متر، قبر حلو كده وشكله جميل، فتنت عليه من ورا، فالقبر دوت انا اعرف انا اعلم اللي هو قبر رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
فلقيت القبر زي يكون بيضمني من ظهري، فالناس كبرت الوقفه في المكان، الله اكبر الله اكبر. فشويه لقيت واحده ثانيه طالعه فوق القبر بتكتب قبر سيدنا سليمان. قبر سيدنا سليمان، يعني القبر انا عندي يقين اللي هو قبر سليمان، فلقيت الست دي طلعت كتبت عليه قبر سيدنا سليمان، فلقيت واحد راجل طيب كده زي فضيله الشيخ راجل طيب هو كده راجل طيب كده بيمدح في رسول الله، فقلت له ممكن تديني امدح في رسول الله؟ فقال لي لا ده مدح البنات الصغيره الست مثلا عندهم حوالي 8 سنين 9 سنين، فقلت له بالله عليك اديني امدح في رسول الله حبا في رسول الله. فقمت في النوم، قمت من النوم وانا ببكي بكى شديد جامد، ببكي فوق ما تتخيل، ان انا جاف عقلي تخيلت ان انا لسه ما نزلت عند رسول الله لسه، ان هو ما جاش زارني، انا لسه ما شفتوش، انا كنت لسه اشوفه، فعيطت ابوك جامد ان انا قمت من النوم بقول له والله انا بحبك يا رسول الله، والله انا بحبك يا رسول الله، جامد وبعيط جامد.
عمرك قد ايه يا محمود؟
الرؤيه الثانيه
رؤيه واحده يا محمود جامد.
عندي وسواس جامد جامد يعني، معلش انا حاطين عليك، معلش انا عاوز افيدني بالله عليك، معلش.
عندك وسواس بخصوص ايه يا محمود؟
شيخنا انا مش سامعك، بس هقول
لك عندك وسواس بخصوص ايه؟
ها؟
عندك وسواس يعني بيجي لك فيه الوسواس؟
الوسواس ده يا شيخنا لو انا طلعت صدقه يقول لي انت طلعتها ليه قدام الناس؟ طب انت عملت مش عارف ايه؟ ها؟
ربنا يعافيك يا ابني.
طيب لو دخلت في الصلاه، لو انا صوتي حلو في قراءه القران يعني، يقول لي انت بتجمل صوتك ليه عشان الناس مثلا تبقى صوتك، انا مع اني بقرا في قيام الليل، بحب اقيم الليل.
ما شاء الله.
بحب اقيم الليل، فانا في يوم قمت الليل، وبعد ما قمت الليل قعدت ابكي لربنا، بكيت جامد يعني. بكيت جامد لربنا، قلت له يا رب لو انا اعمالي ديت مش لوجهك انت، وريني رؤيا، انا يا رب ثبتني وريني رؤيا. فنمت، فلما نمت من بعد صلاه الفجر، كان بعد صلاه الفجر وجيت نمت، فبنيت لي رؤيا واحد خالي يعني اللي انا كنت ببيض شبابيك المدرسه، شبابيك مدرسه ببيضها بالابيض، فنادى عليا في الرؤيا في الحلم ده يعني، قال لي يا محمود انا شفت لك رؤيا، قلت له قول، قال لي انت على الصراط المستقيم، دي دعوتي على طول ان انا بقولها في كامل الليل، اللهم ارزقني الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال لي الله رزقك الصراط المستقيم واخذك في طاعته دايما، فانت بتاعت ده دايما معنى الكلام
يا رب. اجعلنا واياك كذلك يا محمود.
فانا عاوز فضيله الشيخ يفيدني في الرؤيتين دول بالله.
طيب يا حبيبي الله يسعدك.
معلش في الاطاله انا اسف، انا والله بحب الشيخ، انت وشك كده منور وبحب وشك والله، شكلك كده طيب والله.
الله يكفي لما لا تعلم يا ابني، الله يرضى عنا وعنك، في امان الله، ربنا يسترنا لك بستره الجميل. نعم شيخي الكريم، ام شيماء عمرها 60 عاما، سؤالها الثاني، ربنا يعطيها الصحه والعافيه، تتمنى العمره، واختها هناك سلفاء يعني وزوجته هناك في السعوديه، ربنا يتقبل، فهل لهم ان يجعلوا لها زياره وهي المشكله انها ستسافر بلا محرم، لكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
جزاكم الله خيرا.
الله اياك يا حبيبي، الله يرضى عنك.
ممكن سؤالين او ثلاثه؟
طب ما تخليهم سؤال واحد. قول يا محمود.
كفايه واحد؟
لا لا هات الاسئله، اتفضل بس سريعا.
ان شاء الله. هل نحن محاسبون على ما وقع في دولتنا الاسلاميه؟
هل نحن محاسبون؟
على ما يقع؟
على ما يقع في دولة في امتنا الاسلاميه؟
في امتنا الاسلاميه؟
تمام.
وما في تقصير مننا؟
الله.
وما السبيل الى النجاه؟
وما السبيل الى النجاه؟
السؤال الثاني؟
ده سؤالك ده محتاج موضوعات، الله يتولانا بالرحمه. تفضل.
كيف اكون طالب علم؟
كيف اكون طالب علم؟ طالب علم، حاضر.
السؤال الثالث؟
تفضل. نعم.
بخصوص القناة
اتفضل.
محتاجين برنامج يشد الشباب.
حقك.
بجد والله انا بشوف القناة التانية كل الشباب منجذب اليها. قناة النادى او قناة الدينية مش لاقي، فعلا مش لاقي.
صحيح صحيح.
مش اعوذ بالله، مش تقصير منكم، لا والله اعوذ بالله،
لا
بس
لا انت معك حق،
لا والله بجد يعني
انت عايز عايز موضوع يا استاذ محمود، انت عايز موضوع عن الشباب ولا شاب اللي يكلم الشباب؟
برنامج شبابي.
لا لا شاب او حضراتكم.
طيب
يكذب الشباب.
برنامج عن الشباب،
برنامج
قضايا الشباب ومشاكل الشباب وكده. حاضر.
مشاكل الشباب فعلا والله.
حاضر. حقك، فكره جيده.
طيب
ان شاء الله توضع يعني في العين والراس والقلب. حاضر.
السؤال الاخير.
ما ده كان الثالث. طيب هات الاخير. ماشي اتفضل.
انا اسف والله. ماشي.
لا مفيش اسف، اتفضل.
طيب في تفسير القرآن الكريم.
نعم.
أرى كثيرا ناس حفظ القرآن بس لا يعرفون كيف يقومون به.
نعم يحفظون القرآن
لكن لا أعرف كيف يقومون به. يعني مثلا تفسير سورة الناس أو الدروس المستفادة من سورة الناس أو سورة الفلق أو سورة الإخلاص والدروس المستفادة منها. حتى الشاب يعرف أما يقرأ القرآن في الفروض أو في قيام الليل أو التهجد يعرف بيقرأ إيه لله.
طيب ماشي
جزاكم الله خير.
تأملنا حبيبي وعيسى صلى الله وبركاته. نعم شيخي الكريم العمرة وستسافر بلا محرم وهي تبلغ من العمر 60 عاما.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك ما دام هناك فرصة للسفر إن شاء الله عبر دعوة الزيارة أو دعوة عمرة من أقاربك هناك سلفك وزوجته أكيد موجودين سيقطعون خلوتك في وقت إقامتك في بيتهم إن شاء الله عز وجل ولا يمنعك من السفر أنه ليس معك محرم. صحيح ذهب الحنابلة وغيرهم إلى وجوب المحرم للمرأة عند الحج أو العمرة لكن آخرين من أهل العلم كمذهب الإمام الشافعي ومالك أو قول عند الحنفية أيضا بجواز أن تخرج المرأة إذا كانت مسنة يعني كبيرة في السن وفي صحبة مأمونة من الرجال والنساء أثناء الرحلة إن شاء الله عز وجل ويستقبلك أقاربك هناك في المطار. فإن شاء الله توكل على الله نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم عدم الصلاة بالكلية تكاسلا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قديما كان قول الحنابلة قديما في تارك الصلاة بالكلية حتى ولو كان كسلا أنه والعياذ بالله يكفر كفرا مخرجا من الملة. ومذهب جمهور الأئمة من الشافعية والحنفية والمالكية أنه إن كان الترك ليس إنكارا ولا جحودا إنما هو كسل وتشاغل عن أداء الفريضة فإنه يفسق ولا يكفر فهو مرتكب لكبيرة من أبشع الكبائر. والحنابلة المعاصرون الآن ولله الحمد والمنة يفرقون بين حكم الجاحد وحكم التارك بالكلية وحكم الذي يتقطع في صلاته فيصلي أياما ويترك أياما أخرى. وبالتالي أقول هو على خطر عظيم قطعا سواء أخذنا بقول الحنابلة أو لم نأخذ هو على خطر عظيم لأنه لا يتصور أبدا رجلا يعني يقيم في بلاد المسلمين في أسرة مسلمة يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله ويؤمن بالقرآن الكريم ويعلم أركان الله أركان الإسلام وأن على رأس هذه الأركان إقامة الصلاة ومع ذلك لا يتحرك ولا مرة ليركع ركعة أو يسجد سجدة أو يقيم فريضة من الفرائض أين الإيمان حينئذ في قلبه؟ أنا لا أقضي بقول الحنابلة قطعا لكن أقول هو على خطر عظيم ومرتكب لأبشع الكبائر والعياذ بالله وليس أبشع منه إلا المشرك والكافر. ولا أريد أن أذكر الأحاديث في هذا المقام خاصة حديث بريدة عليه رضوان الله تعالى وهو عند الإمام النسائي بإسناد معروف صحيح إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تركها جحودا هذا كفر قولا واحدا. تركها بالكلية يختلف عن من تركها شوية وصلها شوية. فاللي تارك بالكلية ده حتى ولو لم يكن جاحدا فهو على خطر عظيم 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 يستوجب منه التوبة العاجلة لله تبارك وتعالى ويستوجب منه المحافظة على الصلاة فيما بعد بل ويستوجب منه أيضا أن يقضي الصلوات الفوائت. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ حاتم شريك مع والده أو أخي تقريبا
أخي
في سيارة وأخوه يريد أن يبيع نصيبه وهو ليس معه مال ليشتري هذا النصيب فهل له أن يقترض من أجل أن يمتلك السيارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك أسأل الله أن يوسع علينا وعليك إذا سدت أمامك الأبواب والسبل يعني لن تلاقي حد يسلفك ولن تلاقي جمعية تدخل فيها عشان تقبض مبلغ على بعضه تخلص أخوك فحينئذ سيكون حكمك حكم المضطر، فساعتها خذ القرض بأقل ما تستطيع من الفائدة، وانتظم في سداد القرض حتى لا تتراكم عليك فوائد أخرى مركبة اللي هي غرامات تأخير السداد، وسيكون حكمك حكم المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله يسأل ويقول: رجل انتقض وضوءه أثناء الطواف وبسبب شدة الزحام لم يتمكن من الذهاب ليتوضأ، فماذا يفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صحيح، جمهور أهل العلم اشترطوا الطهارة للطواف، المالكية والشافعية والحنابلة على حد سواء، لكن الحنفية عليهم رحمة الله تعالى لم يشترطوا الطهارة للطواف بالكعبة المشرفة أيا كان نوع الطواف، سواء كان طواف تطوع ونافلة أو زيارة، أو كان تطوع أو كان يعني طواف الفريضة في الحج ولا في العمرة. وبالتالي أقول لمن وقع له هذا: لا يلزمك إذا انتقض وضوءك مع شدة الزحام وصعوبة الخروج لتجديد الوضوء، لا يلزمك شيء، إنما أكمل طوافك ولا شيء عليك. وعلى فكرة هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، على الرغم أنهم من الحنابلة الذين اشترطوا الطهارة في الطواف، فليتم طوافه ولا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله قال الآية اللي فيها خطأ، هي الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. من هو المخاطب يعني، أو الذي هو في غفلة، أو يعني ما معنى الغفلة في
نعم غفلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد، إلى آخر الآية. قال قرينه، هذا القرين قرين الآدمي المكلف وليس المخاطب. أنا أعلم أنه الاستشكال عند الأخ: هل المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، إنما المخاطب هو المسلم المكلف. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من هذا الخطاب صلى الله عليه وسلم بقوله: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلم يعد يأمرني إلا بخير. فالمكلف هو الآدمي وليس الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
استشكال عند البعض: كيف يكون الأخ مضطرا وهو يريد أن يمتلك سيارة، وما هي الضرورة في ذلك؟
الضرورة أنه لم يستطع أن يحرر السيارة حتى تكون وسيلة لارتزاق له ولأهل بيته، يعني هو شغال عليها وأصبح حق أخيه عليه على سبيل الدين، فما دام أصبح عليه دين لأخيه، وهذا الدين طبعا أخوه عايز الفلوس عشان يصرف حاله هو الآخر، وبالتالي نقول هو يجتهد في البحث عن مخرج أو سبيل يؤدي به هذا الدين لأخيه، إما بسلفة من أحد اللي هو القرض الحسن،
نعم،
وده ما حدش بيسلف حد النهاردة، ولا حد أصلا معاه حد يكفي نفسه عشان يكفي غيره، والأمر الثاني أنه يشوف جمعية، هو حد لا يأكل عشان يعمل جمعية كمان، جمعية دي معناه أنه بيوفر آخر الشهر. فإذا لم يجد مخرجا لهذا ولا لتلك، فحينئذ ليس أمامه من سبيل إلا لا. القرض، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. بارك الله في الأخ المستشكل، والله أعلم.
نعم فيكم بارك الله شيخي كريم. الأخ أمجد من تونس دخل المسجد وجد الإمام ركعا وهو على باب المسجد
وبيحكي عن واحد
يحكي عن أحد الناس ويسأل عن أحد الناس، فهو ركع عند الباب،
نعم،
ثم بعد ذلك
مازال يتحرك حتى
وصل الى الصف.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
اي الصلاة والسلام.
يعني انا حسبي او ظني ان هذا الرجل المصلي يعلم حديث ابي بكر رضي الله عنه الوارد في الصحيحين، لانه حديث ابي بكر ان رجلا دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع عند باب المسجد ولم يزل يمشي راكعا 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 حتى استوى في الصف. فمشي وحركته أثناء الركوع أحدث دبيبا، وده معناه أن المسجد كان فيه طمأنينة وكان فيه سكينة وكان فيه هدوء تماما،
كانش فيه هواتف
ما كانش فيه ولا هواتف بقى ولا غيره. وبالتالي سمع النبي دبيب حركة الرجل، أو كما قال ابن القيم ولعل الله أخبره بالوحي. فبعدما انتهى النبي من صلاته من الذي فعل هذا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. فنهاه عن الدبيب الذي أحدثه ولم يأمره بإعادة الركعة، ولو كانت الركعة لم تحتسب للرجل لكان على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أن ينبهه إلى الأمرين: أولا أمهات ركعة بدل الركعة الناقصة، ثانيا لا تفعل هذا مرة أخرى، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الشاهد مذهب جمهور الأئمة حتى بما فيهم الشافعي الذي يوجب قراءة الفاتحة أن الركعة تحتسب في مثل هذه الحالة إذا أدرك المصلي الركوع مع الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حسنا معي 10 دقائق ويعني وهم متصلان، بس الأسئلة كثيرة شيخ الكريم وكلاهما محمود ربنا يحفظك.
مرحبا مرحبا.
حكم بس الأخ أمجد من تونس لي سؤال: حكم اللقطة، هو عرفها عاما يعني من وجدها ولم يجد صاحبها في أثناء هذا العام، وبعدها استخدم هذه اللقطة وبعد ذلك تعرف على صاحبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم يفرقون بين اللقطة المستهلكة واللقطة البقية أو اللي بيسموها الثابتة، بمعنى لقطة كطعام أو شراب، يعني ممكن وجد خروفا فعرفه سنة، فلما انتهت السنة ولم يجد من يعني صاحب هذا الخروف ذبحه وأكله. ده يختلف عن أنه لو وجد فزبة أو سيارة أو جهاز موبايل وما زال الجهاز باقيا. قالوا المأكول المستهلك ده أو ثوب فلبسه فبلي الثوب ثم ظهر صاحبه، هل يلزمه الرد؟ لا يلزمه الرد إذا كانت الأشياء بالية قابلة للاستهلاك، لكن يلزمه لو كان الكوب ما زال باقيا، أو الإناء الاستنلس ما زال باقيا، أو جهاز الموبايل ما زال باقيا، أو الدراجة النارية ما زالت باقية، حتى لو كان بعد التعريف سنة، إن جاء صاحبها فهو يضمن أن يردها إليه، وهو مأجور في كل هذه الأحوال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمود يقول أنا لم أكن ملتزما والحمد لله الآن يقيم الليل ويصلي وكذا وكذا، ومسألة الرؤى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ومسجد الرسول والروضة ويعني كلام حلو، بس أنا بصراحة من كتر الكلام مش عارف أقرأ يعني. ويقول أن القبر هو على يقين أنه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وامرأة وقفت على القبر وقالت أنه قبر سيدنا سليمان، وبعدين هو أراد أن يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم، كان نفسه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني أحب رسول الله أو أحبك يا رسول الله، هذا كل ده في المنام.
نعم
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أخونا أحمد أظن
محمود،
أخونا محمود بارك الله فيك أخ محمود، لكن قبل يعني التعرض للرؤية أنا عاتب عليك أنك في الرؤية وجدت نفسك في السعودية ولله الحمد، ثم قلت أنا أريد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وزيارة النبي نافلة من النوافل المستحبة، إنما اللي يعني أوجب منها إنك في السعودية. طب قول أنا عايز أعمل عمرة.
هو كان في المنام بقى هو مش
ما هو عشان الأمنيات. أنا أتحدث الآن عشان الشوق والأمنية.
نعم.
يا إخوة يا أخوات، نحن لله الحمد والمنة كثيرا ما ندعي حب النبي، وده شيء محمود، والمصريون معروفون ولله الحمد بحب النبي عليه الصلاة والسلام وبحب آل البيت، ولا نقبل مزايدة في هذا المقام، إنما يا جماعة لازم نحط الأولويات. الأولوية إني أعمل عمرة، إني أزور الحرم المسجد الحرام عشان أعمل عمرة أو أحج حجة الفريضة، ثم من توابع العمرة ومن توابع الحج إن أنا يوصر لي السبيل لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم في الإجمال الرؤيتين إن شاء الله عز وجل فيهما من بوادر الخير ما فيهما. على الأقل يا أخ محمود قمت على بكائك، والبكاء يعني
ده في الرؤية
في الرؤية الأولى والثانية
والثانية أنت على الصراط المستقيم ما شاء
قمت
الله
قمت على بكائك والبكاء يعني شوقا وحبا أو خوفا من الله تبارك وتعالى، هذا من الخير.
ده هو كان مسعف يقظة وبكى ودعا الله عز وجل عقب قيام.
بيقول أنا استيقظت وجدت نفسي أبكي بكاء كثيرا.
نعم.
يعني أنت استيقظت على هذا البكاء شوقا أو حبا.
نعم.
أو خوفا من الله تبارك
وتعالى. اللهم
ارزقنا يا رب. إن شاء الله عز وجل الرؤيات فيها من الخير ما فيها، لكن يا أخ محمود بارك الله فيك نحن نريدك أن تبذل جهدا في مزيد من الثبات على التدين والالتزام، واجعل قوائم الأولويات عندك معتدلة، فالفرائض أولا ثم السنن والمستحبات ثانيا، يعني لا نريد أن ينفرط منك العقد، وعليك بشيء من طلب العلم بارك الله فيك، دروس للعلم إذا كانت في مساجد ولا عبر الشاشة عبر القناة هنا ولا في قناة أخرى من القنوات الشقيقة، لأنه طلب العلم يعطيك مزيدا من الثبات على الدين في ظل هذه الفتن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمود المتصل الأخير، هل نحن محاسبون على ما يقع في أمة الإسلام وتقصيرنا ناحية ما يحدث تجاه الأمة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كل حسب ولايته يسأل ويحاسب.
وقفوهم إنهم مسؤولون.
وقفوهم إنهم مسؤولون. على قدر مسؤوليتي وعلى قدر قدرتي واستطاعتي أحاسب. يعني لو تصورنا جدلا، طب هنعمل ايه فيما يحدث في حلب التي نسفت من على وجه الارض نسفة واهلكوا اهل السنة فيها شر مهلكة، وكذلك في الموصل، وكذلك في قبلها في تكريت، وقبلها في بورما، وقبلها في الأحواز، وقبلها في البوسنة والهرسك، وقبلها في الصومال.
هم اللي سموها الأهواز.
الأحواز نعم. الأحواز عشان يطمسوا الهوية العربية.
نعم صحيح.
وكذلك في كثير من بقاع، حتى الآن في بورما أبشع وأبشع مما يحدث في حلب، وأبشع وأبشع مما يحدث في الموصل. لكن أنا وأنت ما هو دورنا؟ على الأقل أن نكون مستبصرين بهذه القضية، أن الأمة مستهدفة وأن أهل السنة مستهدفون، وأنه على الأقل نتحدث في قضية الأمة وقضية استهداف أهل السنة في كل بقاع الأرض مع أنفسنا مع أبنائنا ومع إخواننا وزملائنا وأصدقائنا وجيراننا ورؤسائنا ومرؤسنا، نجعل هذه القضية رائعا. ثانيا الدعاء، والدعاء لا يستهان به أبدا، فكثير من الشباب أول ما يسمع نقول له من واجباتك الدعاء يعطيك ظهره، يوليك ظهره فورا، وكأن الدعاء شيء يعني لا يستحق أن يذكر، مع أن الدعاء ده أبرز سلاح كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات والجهاد، وأول سلاح كان يستعمله. بل يا أخي الحبيب، وما النصر إلا من عند الله، ولا يستجلب النصر الذي عند الله إلا بأمرين عظيمين. الأمر الأول، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الأمر الثاني، أن نستلهم من الله النصر بالدعاء والرجاء، فهذا على الأقل هو دورنا كشعوب. أما دور من فوقنا من ولاة الأمور والدول، فلا شك أن الدور سيكون أشد وأشد، والحساب والمساءلة أمام الله عز وجل ستكون أشد وأشد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صلى الله عليه وسلم. كمان أجبت على السبيل.
نعم.
السبيل إن النجاة. نعم. كيف يكون أو كل واحد منا يكون طالب علم من شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا طلب العلم عصمة للمسلم المعاصر من الفتن، سواء كانت فتن الشبهات وما أشدها، أو كانت فتن الشهوات وما أشدها أيضا على المسلم المعاصر. العاصم من هذه الفتن هو طلب العلم من طريق صحيح، وهو أن يلزم شيخا إن تيسر له ذلك، أو يرى معهدا من معاهد إعداد الدعاء أو إعداد المعلمين كما يقال تسمى، فيلتزم في معهد لإعداد الدعاء يدرس العلوم الشرعية دراسة أكاديمية يعني منهجية مستقرة، فهذا طريق يتيسر الآن أمام الشباب المعاصر لطلب العلم. لكن لابد أن يسبق هذا تأهيل النفس بالقرآن الكريم، تأهيل النفس بالقرآن يمهد لك الطريق أمام طلبك للعلم النافع. انما مساله ان هو يستقل بنفسه فيعلم نفسه بنفسه، هذا طبعا سلبياتها اكثر كثيرا من ايجابياتها. انا ممكن اقرا في كتاب تاريخ، ممكن اقرا في كتاب سيره، لكن صعب جدا اتعلم علم الاصول لوحدي من الكتاب، او اتعلم علم الفقه لوحدي من الكتاب، وهكذا علم العقيده. فلا بد اما شيخ ان تيسر، وإلا فمعهد من معاهد إعداد الدعاء المعروفة بسنية المنهج وسلفية الطريق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا السؤال الأخير، مسألة الشباب والبرنامج الخاص بالشباب، إن شاء الله أخ محمود يوضع يعني إن شاء الله في الاهتمام والأولويات. أرى كثيرا يحفظون القرآن الكريم ولكنهم لا يفقهون تفسير السورة أو يعلمون معنى السورة، فهو نعم. يريد أن نقف حول هذا المعنى ولكن الوقت انتهى. فسريعا شيخ الكريم معلش.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولذلك مطلوب جدا من حافظ القرآن الكريم أنه يتابع تفسير ما يحفظ، يفقه تفسير ما يحفظ، لأنه فهم معاني القرآن الكريم وتفسير القرآن الذي يحفظه يعينه على التدبر، ويعينه على الخشوع، ويعينه أيضا على الاستقامة والعمل وتفعيل هذا القرآن الذي يحفظه، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة تصفه كان عليه الصلاة والسلام يعني خلقه القرآن، كان القرآن كأنه يتحرك على الأرض عليه الصلاة والسلام، فيتخلق بأخلاق القرآن ويعتقد عقيدة القرآن وهكذا. فده شيء طبيعي ومهم جدا لحافظ القرآن، لا يكون مجرد مسجل للقرآن، نحن نريد نسخة تفهم معاني القرآن وتتدبر القرآن
الدروس المستفادة
وتعمل القرآن،
يعني ان احنا نحن نتعلم
الدروس المستفاده اللي هنترجمها في العمل بقى،
صحيح،
وهنترجمها في التطبيق،
الصوره معناها وايه المطلوب مننا واتجاهنا.
عشان كده بنقول وانت بتحفظ القران حط كتاب تفسير بسيط ميسر، وليكن تيسير كتاب التفسير بتاع الشيخ عبد الرحمن السعدي، او كتاب ايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري جنبك وانت تحفظ. احفظ القدر الذي تحفظه ثم اقرأه في كتاب التفسير، هذا يعينك على فهم القرآن وعلى تدبر القرآن وعلى العمل بهذا القرآن ان شاء الله تبارك وتعالى. وربما الاخ يقصد ايضا انه يطلب برنامجا للتفسير الميسر للقرآن الكريم حتى يعان الحفظة طبعا على هذا الأمر.
كنا الشيخ حسام جد ما شاء الله ما في برنامج فاسمع إذن الأربعاء الساعة 8 مساء برنامج تفسير للقرآن الكريم.
احنا عايزين تفسير ميسر.
تفسير ميسر؟
أنا بضم صوت الصوت الأخ بارك الله فيه، عاوزين تفسير ميسر وليس تفسيرا منهجيا أكاديميا للقرآن، لأنه ده يعين مبتدئي حفظ القرآن وصغار الحفاظ.
حاضر.
ويكون أيسر للتناول لدى عامة الجمهور الذي يتابعنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، منتعكم الله بالصحة والعافية.
أو فيكم وغفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين، ونفعنا الله بعلمكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وقبل السلام، غدا الخميس، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صيامه. هذا والله التوفيق، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا